أنتم على تسعينات FM.
قالوا في الأمثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه وأخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة، والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة تسعينات FM. سعيدة جدا أني أكون في صحبتكم النهاردة، أنا إيمان الشريف، لمدة نص ساعة في برنامج صحبة إيمان. واسمحوا لي أبدأ معاكم الحلقة النهاردة ونتخيل مع بعض أن متقدم لنا عرض عشان نؤدي مهمة بأجر مجزي جدا، وأكيد طبعا هيكون له شروط. أولا لازم تسافر لمكان بعيد جدا عن محل إقامتك حاليا، وهناك هتستلم أجرك بالكامل، بس ممكن الرحلة تكون طويلة شوية. ثانيا هتستقر في المكان ده للأبد. ثالثا لازم تؤدي مهمتك بالكامل أثناء الرحلة. رابعا وده الأهم، إن لك ميعاد هتسلم فيه المهمة، بس للأسف مش هتعرف إمتى هيجي ميعادك ولا إمتى هتنزل من الرحلة. بس الخبر الحلو إن وقتك هيكون كافي جدا لإنهاء المهمة بالكامل، ده غير إن هيتوفر لك كل اللي هتحتاجه لأدائها، وكمان تقدر تختار الصحبة اللي تعينك على أداء مهمتك. وقبل ما أسمع موافقتكم أو رفضكم للعرض ده، أحب أقول لكم إن مش كلنا هنؤدي المهمة على نفس المستوى، وأكيد أدائنا هيتفاوت من واحد للتاني. في مننا اللي هينشغل بجمال الطريق، وكل اللي يعمله يأكل ويشرب وينام ويستمتع بالنعم اللي توفرت له في الأساس عشان يؤدي المهمة المطلوبة منه، بس للأسف هيخسر كل حاجة. لكن كمان في مننا اللي هيجتهد طول الرحلة ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينهي مهمته على أكمل وجه، على قدر استطاعته طبعا. هيستعمل كل النعم اللي اتسخرت له ويختار الصحبة اللي تعينه على أداء مهمته، عشان ما يتفاجئش إن وقته خلص وخسر كل حاجة. كده العرض انتهى. لكن في الحقيقة إننا ما عندناش حرية القبول أو الرفض للعرض ده، واللي أكيد كلكم عرفتم أقصد إيه بالرحلة وبالعرض. فكما قال ابن القيم رحمه الله: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. نسألك اللهم أن نكون من أهل الجنة. ولأن الدنيا رحلة، الصحبة هتونها وتخليها أحلى. الحقيقة حبيت أبدأ بصحبتكم حلقة النهاردة بالمشهد ده عشان نفكر بعض دايما إن الدنيا مهما طالت أو قصرت فهي رحلة هنؤدي فيها مهمتنا، ونرحل لمقرنا النهائي في الآخرة وقت أن يشاء الله. نعم سنرحل، ولكن سيبقى الأثر. ومن رحلة الدنيا الطويلة هبدأ معاكم رحلتنا القصيرة في برنامج صحبة إيمان، بس بعد ما نطلق العنان لخيالنا وكأننا في الجنة وأغنية هي جنة. فابقوا معنا.
جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها باللؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه
ورجعنا لكم تاني وصحبة مؤنسة غالية وطبعاً مفيش أغلى من كلام الله عشان نبدأ بيه رحلتنا وصحبتنا كل حلقة من حلقات البرنامج. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. أي أن الله تعالى أنزل لنا من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراضها وما يكون سببا للفوز برحمة الله بقدر ما في القلب من الإيمان. فأكيد هنلاقي كل حد مننا عنده آية على الأقل هي الأقرب إلى قلبه، يعني لما يسمعها تحسسه بالتفاؤل والأمل أو بتفكره برحمة ربنا ولطفه اللي بيولد من قلب المحنة منحة، أو آية يحب يرددها عشان تثبته يكمل مشواره لو الظروف مش مساعدة، أو تطبطب عليه لما الدنيا تضيق في وشه. وهبدأ معاكم النهاردة وأشارككم بآية من أحب وأقرب الآيات إلى قلبي، فبمجرد ما اسمعها بحس بالسكينة والطمأنينة تملأ قلبي. آية 28 من سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. تطمئن القلوب ده هيكون عنوان ثابت للفقرة دي كل حلقة من حلقات البرنامج إن شاء الله. وأعتقد أن معظمنا بيؤمن إن أغلى وأهم شعور في الدنيا هو الشعور بالأمان والطمأنينة، وحتى تتحقق الطمأنينة لابد من سكينة القلب، وسكينة القلب وسعادته هي بقربه من الله تعالى. وهنلاقي في الآية الكريمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، افتتحت بحرف التنبيه ألا، اهتماما بمضمونها والترغيب فيما يأتي بعدها، وفيها تشويق للمستمع أن يتسم بسمة المؤمنين وهي التدبر في القرآن الكريم ليطمئن قلبه. وكأن الله تعالى يخبرنا ويسألنا: إذا علمتم راحة بال المؤمنين بذكر الله فماذا يسعكم أن تكونوا مثلهم؟ فهو شيء يسير في متناول أي إنسان. وفي الآية الكريمة أيضا لفتة بلاغية عظيمة فيها قصر، فلو أنه قال: تطمئن القلوب بذكر الله، لكان المعنى أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكره. أما حينما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالإنسان إذا غاب عن معرفة الله وافتقد إلى ذكره عاش في ضياع وكآبة وخرب نفس، أما إذا وصل إلى الله بذكره اطمأن قلبه وانشرح صدره، وكانت له هذه الطمأنينة خير من الدنيا وما فيها. وذكر الله لا يقتصر على قراءة القرآن فقط، فالاستغفار ذكر، والتفكر في خلق الله ذكر، وأذكار الصباح والمساء ذكر، وحضور مجالس العلم ذكر. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا البرنامج، وأن يجعله مجلس ذكر نافع، وأن يجعلنا فيه من المغفور لهم ومن أصحاب السكينة وأهل الرحمة. هنجعلكم بعد الفاصل إن شاء الله في صحبة الذكر، هو كنز من كنوز الجنة، وهستنى تعليقاتكم علشان تقولولي آية قريبة لقلوبكم نتدبر معناها ونذكر الله بها وتطمئن بها القلوب ونقبل بها على الله، فابقوا معنا.
سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأنهلتني، وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكياً، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنب مضى، وأقبل نحو الرضا والنعيم، أحبك ربي وهذا رجاي، لأنك تقبلني يا كريم. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد.
قل للذي ظن الحياة تعيسة ومضى يفتش عن سعادة قلبه: لن تستقيم حياة عبد معرض عن ربه حتى يعود لربه. فسبحان من جعل الذكر عبادة نثاب عليها، مع أننا الأحوج إليها، حتى تحيا قلوبنا وترتوي بذكر الله. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. كتير جدا مننا بيردد الجملة دي الحوقلة من غير ما يستشعر معناها أو يعرف فضل هذا الذكر وثوابه. خلينا في الأول نعرف أكثر عن معناها قبل ما نتكلم في فضلها. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. أما بقى لو جينا نتكلم عن فضلها وثوابها، فالحقيقة أننا هنحتاج حلقة كاملة، عشان كده هختصر لكم أهم وأجمل ما قيل في فضلها. قد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أي أن ثوابها نفيس مدخر في الجنة كما يدخر الكنز ويحفظ في الدنيا. مش بس كده، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنها من أعظم أسباب دخول الجنة. وأخيرا وصفها ابن القيم رحمه الله بأنها تحمل بها الأثقال وتقتحم بها الأهوال ويدخل بها على من تخافه. وعشان نداوم كل يوم على ذكرها، خلينا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سنها النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال المؤذن: حي على الصلاة، فيقول المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: حي على الفلاح، يقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. أعاننا الله على تذكرها وترديدها واستشعار فضلها عند سماع كل آذان. فاللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك. سبحانك، سبحانك، لا حول ولا قوة إلا بك. نسلم أمورنا إليك ونشكي همومنا وعجزنا وضعفنا إليك. سبحانك، لا حول ولا قوة إلا بك. هستناكم بعد الفاصل وفقرة جديدة من فقرتنا بعنوان مواساة الحبيب، ابقوا معنا.
مولاي صل وسلم دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الخلق كلهم.
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كلهم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
مولاي صل
مولاي صل وسلم
على حبيبك.
إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الظل في الغمام المظلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. في فقرة مواساة الحبيب هنتبحر في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهتكون هي الونس والطبطبة لأي حد فينا بيمر بابتلاء. فالابتلاء أمر لا بد منه، وسنة أجراها الله على عباده لحكمة وغاية أرادها الله عز وجل. فكان للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم منه النصيب الأعظم، ثم الذين يلونهم من الأولياء والصالحين. فكل منا مبتلى ومختبر في شيء من رزقه، هذا في ماله، وهذا في ولده، وهذا بمرض في جسده، وقص على ذلك أنواع البلايا. وقد ابتلي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بابتلاءات عديدة ليكون لنا فيه أسوة حسنة في كيفية التعامل مع الابتلاء. والحلقة دي هقدم لكم من السيرة ما فيه مواساة لكل يتيم شعر بمرارة الفقد، ليكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والونس والمواساة. فزي ما كلنا عارفين إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يتيم الأب، وتوفيت أمه السيدة آمنة بنت وهب وهو عنده 4 سنوات ويقال 6 سنوات. كفله جده عبد المطلب، وتوفي جده وهو عنده 8 سنوات فتولاه عمه أبو طالب. أكيد كلنا هنقدر نتخيل ألم مشاعر الفقد والفراق اللي تكرر معاه أكتر من مرة في السن الصغير ده. وفي دراسات كتير بتؤكد إن ممكن الإنسان استخراج ذكريات من ذاكرته في سن 3 أو 4 سنوات. والحقيقة مش حابة أتكلم عن صعوبة إحساس الفقد بالنسبة له، لأن زي ما قلت كلنا هنقدر نتخيلها إن لم نكن ذقنا من مرارتها بالفعل. لكن المشهد اللي حابة أعيشه معاكم النهاردة هو مشاعره عليه الصلاة والسلام عند زيارة قبر أمه، فلعل هذا المشهد يكون فيه من المواساة ما يربط على قلب كل مفتقد لأمه بأن يتذكر بأن الله عز وجل قد قدر على حبيبه ومصطفى فقد أمه في سن صغيرة، ويتأسى بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ويهون على نفسه. فكلنا إلى لقاء، أسأل الله أن يجمعنا مع من نحب في جنات النعيم. هنعيش مع المشهد ده بس بعد الفاصل.
ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء.
في حضرة المحبوب أحمد رسول الله.
وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يخطر فجأة يربي من اليبس الفتاة قلوبا. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. يجعلنا لكم تاني ومشهد زيارة حبيبنا المصطفى لقبر أمه السيدة آمنة بنت وهب، تفريغه لمشاعره عندما جلس أمام قبرها. وكانت هذه الزيارة عندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالأبواء، الأبواء منطقة بين مكة والمدينة، فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا جالسا يبكي. فاستقبله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، وأدركتني رقتها فبكيت. اسمحوا لي أتكلم باللغة العربية الفصحى تقديرا لهيبة وجلال المشهد اللي تخيلته وحسيت أنه لا يليق الحديث به ووصفه بالعامية. فالأكيد أن لا أحد يعلم ما كان يختلج في صدره عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات، ولا نعلم أيضا ما الذي استرجعه من ذاكرته وهو جالس أمام قبرها، وأي حوار دار في ذهنه وأحب أن يشاركها فيه. لا نعلم أي شيء عن تلك اللحظات الخاصة سوى دموعه عليه الصلاة والسلام، وأن تلك الدموع التي ذرفها بينما هو جالس أمام قبرها كانت المناسبة والسبب التي تغير فيها أمر شرعي. فقبل هذه الزيارة كان هناك نهي عن زيارة القبور لما يحدث فيها من أفعال تتنافى مع الكثير من القيم الإسلامية، وخاصة أن القوم كانوا حديث عهد بالإسلام. ولكن بعد هذه الزيارة ألغي هذا النهي، بل أمر بزيارة القبور، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكأن هذه الزيارة كانت الضمادة التي خففت عليه أحزانه وفرغت شحنة من آلامه، فكان لنا فيها الأسوة أن نتصالح مع لحظات الضعف والانكسار فينا، ألا نتعالى على دموعنا، فهي لم تخلق عبثا وإنما هي مطافئ آلامنا وأحزاننا، أن نتعلم منه، أن نسعى في هذه الحياة مستعينين بالله وكلنا أمل وتفاؤل لتحقيق أهدافنا، وأن نؤدي رسالتنا على أكمل وجه بعد أن نهدئ من روع الطفل المحروم بداخلنا، نتركه نبكي ونبكي معه حتى نغسل كل أوجاعنا، نحتوي ذلك الطفل بداخلنا فهو أصدق وأنقى ما فينا، فنكون بذلك أقرب إلى الفطرة التي خلقنا الله عليها. هستناكم في حلقة تانية وهختار لكم صحبة إيمانية جديدة في صحبة إيمان، أحبكم في الله إيمان الشريف.